المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا مرحبا مرحبا بطلاب العلم. حي الله هذه الوجوه الطيبات، طيب الله لكم الأوقات وحقق لكم طيب الأمنيات وتقبل منكم الصالحات وغفر لكم الزلات. مرحبا بمن يسر القلب عند مشاهدتهم، مرحبا بمن ترجو فيهم الأمة خيرا كثيرا. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالإخلاص لله عز وجل وبالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلزوم غرز علماء أهل السنة، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة. نواصل أحبتي في الله الشرح للأبيات المتعلقة بالقواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية للأهدل رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع القاعدة الثانية، أعني قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وآخر ما وقفنا عنده ما يتعلق بتعارض الأصل والظاهر، وهذه مسألة طويلة الذيل عظيمة الأثر، كلام الفقهاء فيها كثير، ويضبطها لكم ما قدمناه. فقد اتفق العلماء على أن الأصل هو العمل بالأصل، وأنه يقدم على الظاهر، وأن الظاهر يهدر أمام الأصل، إلا إذا أصبح الظاهر غالبا على الظن فإنه يرفع الأصل، لأنه إذا أصبح غالبا على الظن فقد صار يقينا، وما ثبت بيقين يرتفع بيقين، فيرتفع الأصل بذلك الظاهر. واتفق العلماء على أن الظاهر يقدم على الأصل في مواطن ثلاثة: الأول إذا استند الظاهر إلى سبب شرعي، أي كان الظاهر ثمرة لسبب شرعي، والثاني إذا استند الظاهر إلى سبب عرفي قوي، والوجه الثالث إذا وجد مرجح قوي للظاهر. ثم اختلفوا في مسائل هذه الأمور الثلاثة بعد اتفاقهم على ثلاث مسائل منها، من مسائل هذه الأمور الثلاثة اتفقوا على ثلاث مسائل: المسألة الأولى العمل بالظاهر المترتب على الشهادة، فإذا ثبتت الشهادة أثمرت ظاهرا ويجب العمل بهذا الظاهر وترك الأصل باتفاق العلماء. يعني من ادعى على شخص أنه اقترض منه مالا وأقام بينة وشهادة فإن الأصل براءة الذمة، لكن باتفاق العلماء يجب العمل بالظاهر المترتب على الشهادة فيثبت الدين بالشهادة. كذلك اتفقوا على تقديم الظاهر الثابت بخبر الثقة على الأصل، فإذا أخبر ثقة عن أمر من الأمور العادية، نحن لا نتكلم هنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نتكلم عن خبر الثقة عن أمر عادي أو أمر واقعي، فإن الظاهر المبنية على خبر الثقة يقدم على الأصل، كما لو أخبر الثقة بفعل من شخص ينافي المروءة فالأصل السلامة، لكن إذا أخبر الثقة بالفعل فإن هذا الفعل يثبت ما لم يدفعه دافع أقوى منه. كذلك لو أخبر الثقة بأن الماء نجس فإن الأصل هو الطهارة، لكن الظاهر المترتب على خبر الثقة يقدم على الأصل فيحكم بنجاسة الماء. وأما المسألة الثالثة التي اتفق عليها العلماء في تقديم الظاهر على الأصل فهي مسألة ثبوت الملك باليد، ثبوت الملك باليد، فكون الإنسان واضعا يده على الشيء ويتصرف فيه من غير نكير عليه من الناس فهذا يدل على أنه يملكه، فالأصل هو عدم الملك. الأصل أن الإنسان يولد ولا يملك شيئا، ولكن الظاهر المترتب على ثبوت اليد على الملك يقدم على الأصل فيثبت الملك للإنسان بوضع يده عليه. ثم اختلفوا في مسائل بناء على اختلافهم، هل الظاهر أصبح قويا حتى غلب على الظن أم أنه دون ذلك حتى يبقى الأمر على تقديم الأصل. هذه خلاصة الكلام الطويل جدا للعلماء في مسألة تعارض الأصل والظاهر. ثم نواصل الشرح للأبيات المتعلقة بهذه القاعدة، أعني بقيتها من حيث وقفنا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله جميع السامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بياني.
نعم، بعد أن فرغ الناظم من الكلام عن تعارض الأصل والظاهر وهذا هو الأكثر وقوعا انتقل إلى الكلام عن تعارض الأصلين، فإذا تقابل أصلان في أمر واحد فإنه يقدم الأقوى منهما، يقدم الأقوى منهما. مثلا لو أن رجلا عنينا ثبت أنه عنين لا يستطيع أن يجامع، ادعى أنه قد وطئ زوجته، أمهل، فادعى أنه قد حصل منه الوطء وأنكرت الزوجة، وأنكرت الزوجة، فهنا عندنا أصلان متعارضان. الأول أن هذا لا يطأ لأنه ثبت أنه عني، فالأصل أنه لا يطأ. والأصل الثاني بقاء النكاح، لأن الآن عندنا زوجة عقد عليها، ادعت على الزوج أنه أن فيه عيبا، تريد فسخ النكاح وهو أنه لا يستطيع أن يجامع. والأصل إذا تم العقد بقاء النكاح، فيتعارض الأصلان، فأيهما نقدم؟ بعض أهل العلم قال إذا كان هذا الرجل سليم الأعضاء لا يظهر فيه مرض يبطل دعواه أنه وطئ فإنه يقدم قوله لتقديم أصل بقاء النكاح، لتقديم أصل بقاء النكاح، وإلا قدم أنه لا يطأ. وبعض أهل العلم قالوا بل نقدم عدم الوطأ لأنه الأصل الأقوى في ذلك. كذلك مثلا من نوى صوم رمضان لكن شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعد الفجر، هو نوى لكنه شك هل نيته وقعت قبل الفجر فبيت النية أو وقعت بعد الفجر فلم يبيت النية، فعندنا هنا يتعارض أصلان. الأصل الأول بقاء الليل، الأصل الأول بقاء الليل، والأصل الثاني عدم النية، لأن النية أمر عارض، وقلنا الأصل في الأمور العارضة العدم. وبالنسبة للفجر الأصل بقاء الليل، ولذلك كل واشرب ما لم تتحقق طلوع الفجر، وتحقق طلوع الفجر اليوم يعرف بالتوقيت المعروف أو بالأذان أو بالرؤية إذا لم يتيسر هذا ولا هذا. فهنا يتعارض أصلان، فبعض أهل العلم قال نقدم أن الأصل بقاء الليل فنقول إن النية وقعت في الليل لأن هذا هو الأصل الواقع، وبعض أهل العلم قال نقدم أن الأصل عدم النية احتياطا للعبادة واحتياطا للفرض، فيقوي هذا الاحتياط هذا الأصل وهو عدم النية، وغاية ما يلزم من ذلك أن يقضي يوما مكانه. فالشاهد أنه إذا تعارض الأصلان عند العلماء فبالاتفاق يقدم الأقوى، لكن قد تختلف أنظار العلماء في بيان الأقوى، فيكون الأمر محل اجتهاد، يكون الأمر محل اجتهاد. نعم.
وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل.
نعم، يعني بما تحصل قوة الأصل، لأنه قال في البيت الذي قبله فرجح الأقوى، كأن سائلا سأله قال بما تحصل القوة، بما تحصل قوة أحدهما، قال لك وقوة الأصل بعارض حصل، أي تحصل بعارض، بسبب عارض يجعل هذا الأصل أقوى. مثلا في مسألة العنين التي ذكرناها، مما يقوي الأصل لو كان الرجل معروفا بالديانة ومعروفا بالخوف من الله والورع، فإن هذا العارض يقوي قوله، وكونه عارضا يعني أنه ليس متحققا لكل أحد، يحصل لزيد ولا يحصل لعمر، من ظاهر أو غيره. فإذا اقترن بالأصل ما يقويه فإنه يقدم. نعم.
وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فعرفي.
نعم، يعني يقصد عند الشافعية جزموا في بعض المسائل بأحد الأصلين واتفقوا على تقديم أحد الأصلين، وفي بعض المسائل وقع خلاف بين الشافعية فيما يقدم من الأصلين بناء على الاختلاف في أيهما أقوى من الآخر. نعم. وهكذا عند سائر المذاهب. نعم.
تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما.
لما فرغ الناظم تبعا لأصله من بيان تعارض الأصلين انتقل إلى الأقل وقوعا وهو تعارض الظاهرين. الأكثر وقوعا هو تعارض الأصل والظاهر، ثم الأقل هو تعارض الأصل والأصل، ثم الأقل وهو تعارض الظاهر والظاهر. إذا تعارضا فإنه يقدم الأقوى، يقدم الأقوى. مثلا لو وجدنا رجلا مع امرأة في مكان ريبة، وجدنا رجلا مع امرأة في مكان ريبة، فادعى الرجل أنها زوجته، فادعى الرجل أنها زوجته وصدقته وصدقته، فإنه عندنا هنا ظاهران. الظاهر الأول صدقهما، فالظاهر في المسلم الصدق، والظاهر الثاني أنه لو كان ذلك صدقا لانتشر بين الناس، لانتشر بين الناس. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن كان في بلدهما قدمنا أن الظاهر عدم النكاح، لأنهم في بلدهما، ولو كان ذلك واقعا لعرف الناس. أما إذا كان في غير بلدهما قدمنا صدقهما، لأن ما نعرفهما أصلا، فيقوى ظاهر الصدق. وهكذا في بقية المسائل. نعم.
فوائد حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم.
تقدم معنا أن اليقين لا يزول بالشك، هذا هو الأصل، لكن في بعض المسائل يزال اليقين بالشك لأسباب أعظمها الاحتياط، أعظمها الاحتياط. مثل مثلا لو وقعت النجاسة على ثوب ونسي موضعه، جماعة من أهل العلم قالوا يغسل الثوب كله، مع أن اليقين أن الثوب كله لم يتنجس وإنما تنجس بعضه، لكن أزلنا اليقين الذي هو الطهارة لأكثر الثوب بالشك، لأن ما ندري هل النجاسة في الكم أو في الجيب أو في أسفل الثوب، فللاحتياط أزلنا اليقين بالشك وأوجبنا غسله كله. طبعا هذه المسائل معدودة عند أهل العلم، لكن كما قلت لكم الضابط الأعظم في إزالة اليقين بالشك الاحتياط الذي له سببه مع يسر الأمر. انتبهوا لهذا، لأنه لو فتحنا باب الاحتياط لا 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 أبطلنا القاعدة كلها. لا، الاحتياط الذي له سببه مع يسر الأمر، مع يسر. ما يأتي واحد يقول والله إذا شك في طلاق امرأته نحكم بطلاقها، نزيل اليقين بالشك احتياطا، نقول هذا أمر عظيم، ما يزال فيها اليقين بالشك من أجل الاحتياط، وإنما الاحتياط الذي له سببه فهذا احتياط ليس مبنيا على وسواس ولا على أوهام ولا، بل له سبب ظاهر. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يسر الأمر، يعني إذا قلنا بالاحتياط يكون الأمر يسيرا، لا تكون فيه مشقة زائدة.
وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره، وزاد فيها النووي عدة، كذلك السبكي زاد بعده.
كما قلت لكم هي مسائل معدودة، كل واحد من العلماء يعد ما يراه ويزيد عليه بعضهم، لكن الضابط الذي رأيته يضبط هذه المسائل فيما اطلعت عليه من المسائل هو ما ذكرته له، الاحتياط إذا قام سببه وكان يعني في ذلك يسر لا مشقة. نعم.
والشك أضرب ثلاثة جرى، شك على أصل محرم طرى، وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى.
نعم، الشك الحاصل هو على ثلاثة أضرب. الأول شك جرى على أصل، شك جرى على أصل، كمن يجد ذبيحة في بلاد أهل الكتاب، من يجد ذبيحة في بلاد أهل الكتاب، أو يدخل المطعم في البلدان التي تنتسب إلى أهل الكتاب فيجد لحما. الأصل حل ذبائح أهل الكتاب، لكن هنا شك أن لا يكون اللحم يعني مباحا، هذا الشك في الأصل. فكيف في اليوم الذي أكثر البلاد التي تدعي النصرانية، بالذات النصرانية، هم علمانيون لا يؤمنون بدين، وأكثرهم اليوم ما يؤمن حتى بعيسى عليه السلام، حتى أني مرة في زيارة من الزيارات الرسمية لأمريكا، كان فيه يعني كما يقولون بروفيسور في علم الأديان، كان يقول لي الشعب الأمريكي متدين، فهناك حوالي 5% يزورون الكنيسة كل أحد، وهناك نسبة أيضا صغيرة مثلها يزورون الكنيسة في المناسبات، وهناك نسبة في العام الواحد يزورون الكنيسة مرة، والنسبة الغالبة ما يعرفون الكنيسة. وعلى كل حال كله يعني ليس دينا يقبله الله، لكن الكلام عن كونهم من أهل الكتاب. فلا شك أن الشك اليوم أقوى، وقد نرجح في بعض البلدان التي يغلب على ظننا فيها العلمانية والكفر أنهم ما تجوز ذبائحه، وفي بعض البلدان يعني نرجح الأصل وهو حل ذبائح أهل الكتاب. الشاهد فقط بيان أضرب الشك، أن الشك قد يطرأ على أصل كما في هذا المثال. أيضا قد يطرأ الشك على أصل مباح، قد يطرأ الشك على أصل مباح، كمن يجد ذبيحة في بلاد المسلمين، كمن يجد ذبيحة في بلاد المسلمين. فالأصل إباحة ذبيحة المسلمين، لكن مع كثرة الذين يتركون الصلاة ويسبون الدين يقع شك، يقع شك، فهذا شك وقع على أصل مباح، وما يكون أصله لا يدرى، هل الأصل الحرام ولا الأصل الإباحة؟ مثل المال المختلط، من ماله مختلط وقدم لنا ما ندري هل هذا من الحرام ولا من الحلال، هل هذا من الحرام ولا من الحلال؟ الحكم في الجملة إذا كان الشك طارئا على أصل محرم فإنه يتمسك بالتحريم حتى يثبت خلاف ذلك، وإذا كان الشك طارئا على أصل مباح فإنه يتمسك بالإباحة حتى يثبت خلاف ذلك. ولذلك لا يطلب شرعا وليس من الأدب أن تسأل مضيفك عن اللحم الذي يقدمه لك، أعني في بلاد المسلمين أو بين المسلمين، بعض الناس إذا قد قال هذا الدجاج بلدي ليس من مطلوب شرعا وليس من الأدب، هذه الذبيحة مذبوحة، هذا اللحم مذبوح، هذا ليس من المطلوب شرعا، يقدم ما دام أن الأصل الإباحة وهذا شك طرأ على الإباحة. مثلا بعض الناس يعني يسأل هل الذي ذبح هذه الذبيحة يصلي؟ أنا ما أدري عنه، الأصل في المسلمين أنهم يصلوا، وأما ما طرأ على أمر مختلط ما يدرى هل المقدم من الأصل فيه التحريم والأصل فيه الإباحة، مثل المال المختلط، شخص عنده تجارة حلال وتعامل بالربا، يدخل له من هنا ويدخل له، عنده ميزابان، ميزاب يصب من حلال وميزاب يصب من حرام، والخزان واحد، فإن الذي تدل عليه القواعد الشرعية أنه يقدم حسن الظن ويقدم الإباحة، الورع شيء والحكم شيء، يقدم الإباحة حتى يعلم أن المقدم بعينه من عين الحرام، فهنا يصبح حراما. نعم.
والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد،
كما قدمت لكم الشك عند الفقهاء يشمل ما يسمى الظن عند المناطقة وعند الأصوليين، فالقسمة عند الفقهاء ثنائية، يقين وشك، يقين هو الجزم وغلبة الظن، وشك هو ما عدا ذلك، بخلاف القسمة الخماسية عند المناطق وعند الأصوليين. نعم.
خاتمة والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكروا.
نعم، يعبر عن الأصل بالاستصحاب لا سيما عند الأصوليين، وقد جعلوا الاستصحاب دليلا، فنحن في القواعد الفقهية والفقه نقول الأصل براءة الذمة، الأصوليون يقولون استصحاب براءة الذمة، استصحاب براءة الذمة، فيعبر عن الأصل بالاستصحاب. نعم.
القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار.
نعم، هذه القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة هي التعب والعناء، وهي كذلك عند الفقهاء، غير أنها تقيد بالتعب والعناء الخارج عن المعتاد، التعب والعناء الخارج عن المعتاد، وذلك أن التعب الحاصل من الأعمال على قسمين، قسم هو تعب معتاد يلزم من العمل، ملازم للعمل، مثل مثلا الاستيقاظ من النوم لصلاة الفجر، لا شك أن هذا تعب، لكنه تعب ملازم لصلاة الفجر، ما يمكن نحمل صلاة الفجر إلى وقت الضحى، هذا ملازم، عندما شرع الله لنا أن نصلي الفجر في وقتها بعد النوم دل ذلك على أن هذا التعب غير معتبر في التخفيف، تعب الوضوء أو غسل الجنابة وخاصة في البرد، ما لم يصبح البرد قاتلا هناك يقتضي التخفيف لأنه خارج، لكن البرد المعتاد، وهذا يا إخوة كما تعرفون قد يختلف من شخص إلى شخص، يعني مثلا أنا لو ذهبت إلى روسيا مثلا قد يكون الجو المعتاد عند الروس قاتلا لي لو اغتسلت، بينما هذا عندهم هو معتاده، فلا يقال إن حكمي حكم إن حكمي حكمهم، ولا يقال إن حكمهم حكمي، لا بد من معرفة الضابط، إذا كان التعب خارجا عن المعتاد فهو المشقة عند الفقهاء، أما التعب المعتاد فهذا ليس من المشقة عند الفقهاء، تجلب يعني تسبب وتسوق، لأن الجلب هو السوق، التيسير أي التخفيف، ومعنى هذه القاعدة أن الدين كله يسر، فقد يسره الله على عباده، فإذا عرض للمكلف سبب جعل المعتاد شاقا عليه مشقة خارجة عن المعتاد زيد الأمر تخفيفا في حقه، كوننا نصلي الظهر 4 ركعات هذا والله في غاية اليسر، لأن ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن والله 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 إن صلاة الظهر 4 ركعات في غاية اليسر. لكن لو سافر الإنسان عرض له سبب يجعل الأمر شاقا عليه فخفف عنه فشرع له قصر الصلاة. فزيد التيسير الأصلي تيسيرا عارضا بسبب عارض، هذا معنى القاعدة. قال الناظم وأصلها الآيات والأخبار، هذه الآية دلت عليها أدلة كثيرة، الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والإرادة هنا إرادة شرعية أمرية، يريد الله بكم في دينه اليسر ولا يريد بكم في دينه العسر. فوالله ما ثبت شيء بالنص إلا وفيه اليسر، بل العسر في ضده ولو توهم الناس خلاف ذلك. ولذلك اليسر أن يصلي الرجل الفرض في جماعة، والله هذا هو اليسر والله. والعسر أن يصلي في بيته من غير عذر، ولذلك الرجل لو صلى في بيته يوشك أن يخرج الصلاة عن وقتها، يوشك أن يخرج الصلاة عن وقتها. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، وفي رواية حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء معنى ذلك أنه أولا يتأخر عن الصف الأول، ثم يتأخر عن تكبيرة الإحرام، ثم يتأخر عن الركعة الأولى، ثم يتأخر عن الصلاة كلها، ثم يتخلف في بيته فيأتم، ثم إذا تخلف في بيته أوشك أن يترك الصلاة، وأقل الأحوال أن يترك وقت الصلاة، فإما أن يخرج عن وقتها أو يجعلها إلى آخر الوقت وينقرها نقرا. وهذه الجائحة جائحة كورونا أثبتت لنا هذا، أصبح القليل من الرجال الذين يصلون الصلاة في أول وقتها، ينام ويؤذن الظهر ويأتي وقت الصلاة ما يقوم، يكمل نومه إلى الساعة 2:30 ثم يقوم يصلي. وربما جمع كثير منا بين الظهر والعصر. إذن يا إخوة خذوها قاعدة ولتطمئن بها قلوبكم، اليسر فيما ثبت بالنص، وإن توهم المتوهمون خلاف ذلك. فإذا وقع سبب عارض يجلب مشقة عارضة فإن الله لا يريد بنا العسر في شرعه، فيجب أن يؤول الأمر إلى يسر فتجلب المشقة التيسير. والسنة كثيرة أعني التي تدل على القاعدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، فوصف الدين كله بأنه يسر، والأحاديث في هذه القاعدة كثيرة جدا. نعم.
وكل تخفيف أتى في الشرع مخرج عنها بغير دفع.
نعم، جميع الرخص مخرجة على قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم.
واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع 7 على توقيفي.
نعم، أسباب التخفيف أي الأسباب التي إذا وقعت جلبت المشقة، وإذا وقعت المشقة جلبت التيسير، 7 بالدليل. هذا معنى على توقيفي، أي دلت الأدلة على ذلك. نعم.
وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص.
وذلك الإكراه، الإكراه سبب من أسباب التخفيف باتفاق العلماء، والإكراه هو حمل الغير على ما لا يريده لولا ذلك الحمل، حمل الغير على ما لا يريده لولا ذلك الحمل. الحمل يدل على الإلزام، على ما لا يريده، يعني ما لا يختاره لولا ذلك الحمل. جاء ظالم ووضع مسدسا في رأس رجل وقال طلق امرأتك، فكان الأمر بين حياته وزوجته، فقال هي طالق. لولا أن المسدس وضع في رأسه ما طلقها. هذا إكراه، وهو نوعان: إكراه ملجئ يعدم الاختيار بالكلية، فلا يبقى للإنسان اختيار في الفعل، مثل ما لو قيد إنسان وقذف به على آخر فوقع عليه وبقي واقعا عليه ما يستطيع يتحرك حتى مات الذي تحته، هذا إكراه ملجئ. وإكراه غير ملجئ يبقى معه نوع اختيار لكنه إكراه، إذا وضع المسدس على رأسه وقال طلق امرأتك أو بعني سيارتك يستطيع أن يسكت ويستطيع أن يتكلم لكنه مكره. والإكراه في الجملة سبب للتخفيف، والراجح أنه سبب للتخفيف في كل شيء إلا الكفر الحقيقي، فإن الإكراه ليس سببا فيه. أما إظهار الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا سبب للتخفيف، ولكن يشترط في الإكراه شروط، أهمها ألا يكون المكره عليه أعظم مفسدة من المكره به. أكرهه بالضرب على قطع يد مسلم، قال أجلدك ولا أقطع يد فلان، هنا المكره عليه أعظم مفسدة من المكره به، القطع أعظم من الضرب. أكرهه بالقتل على قتل مسلم، الآن المكره عليه أعظم مفسدة من المكره به، كيف؟ قتل قتل، لا، لو قتل غيره لكان ظالما مشاركا لظالم، ولو قتل لكان مظلوما، فلا يستوي. وذاك بإجماع أهل العلم القتل لا يباح بالإكراه بالقتل، لأن قتله لغيره ظلم ومشاركة لظالم، أما لو صبر وقتل فإنه مظلوم، فإنه مظلوم. طبعا هناك مباحث كثيرة، لكن أنا أختصر بما يناسب الوقت، ولكني أذكر ضوابط تكفي عن غيرها. والنسيان، النسيان هو عدم تذكر الشيء حال الحاجة إليه، النسيان هو عدم تذكر الشيء حال الحاجة إليه، يعني أنه يسبقه علم لكن عند الحاجة ينسى، لا يتذكر، سواء بالنسبة للحكم أو الفعل، وهو أيضا سبب من أسباب التخفيف باتفاق العلماء. وهو يرفع المؤاخذة بالاتفاق. وأما الأفعال ففيها تفصيلات عند أهل العلم، لكن هو النسيان في الجملة إذا وقع في المأمورات وأمكن التدارك وجب التدارك. إذا وقع في المأمورات وأمكن التدارك وجب التدارك. إنسان نسي الصلاة، ما صلى نسيانا لا يأثم، لكن إذا تذكر وجب عليه أن يصلي، وجب عليه أن يصلي ما دام أنه يمكنه أن يتدارك. طيب نسي صلاة الجمعة واستيقظ بعد الصلاة، تسقط عن صلاة الجمعة ولا يأثم ولا يطالب بصلاة الجمعة، لكن يجب أن يصلي ظهرا، يجب أن يصلي ظهرا. وإذا وقع النسيان في المنهيات سقط الإثم والحكم، سقط الإثم والحكم. ومن ذلك لو ارتكب المحظور نسيانا، فإن الراجح من أقوال العلم أنه لا يأثم ولا شيء عليه. ارتكب محظور من محظورات الإحرام نسيانا، الراجح من أقوال العلم أنه يعني لا يأثم ولا شيء عليه، إلا في مسألة الجماع فإن النسيان فيها بعيد، ولو حصل فالراجع عندي أنه ليس عذرا. وكذلك لو أكل أو شرب وهو صائم نسيانا، فإن قول الجمهور هو الراجح أنه يعني لا يجب عليه القضاء، لا إثم عليه بالاتفاق، لكن عند الجمهور لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح. والجهل، والجهل هو عدم العلم بالشيء، هو عدم العلم بالشيء، وقد يكون بتفريط وقد يكون بغير تفريط. فإن كان بتفريط فإنه يعذر من جهة الفعل ويأثم لتفريطه. إنسان جاء وقال أنا ما أعلم أن الطيب حرام على المحرم، هنا لا شك أن هذا الجهل بتفريط، لأن العلم مبذول في هذا. لكن هذا مفرط، ولما أراد أن يأتي إلى الحج والعمرة سأل عن كل شيء إلا الشيء الأصلي، سأل عن الفنادق والتكاسي وتعامل الناس في مكة وتعامل الناس، يأتي وعنده خبرة يقول أهل المدينة طيبين وكذا والسيارات كذا، لكن ما سأل عن الحج ولا سأل عن العمرة، وطلاب العلم موجودون. هذا مفرط، هذا مفرط، لكنه يعذر من حيث الفعل، ما نرتب عليه الفدية لأنه جاهل، ويأثم لأنه ترك ما يجب عليه وهو التعلم. وإن كان بغير تفريط فإنه معذور من حيث الأصل ومن حيث الفعل، مثل إنسان استعمل الصابون المطيب وهو محرم، وبعد ما فعل جاء وقال والله أنا جاهل، هذا نعم هذا جهل بلا تفريط، لأن يعني المسألة ليست منتشرة وكثير من أهل العلم يقولون إنه ما يضر، فهذا الجهل ليس عن تفريط، فلا يأتم أصلا، لا بالأصل أنه لم يتعلم هذه المسألة بعينها ولا بالفعل. وتفصيلات العذر بالجهل طويلة عند أهل العلم، لكن أنا أنصح في مسألة العقيدة ومسائل التوحيد أن لا يتعجل في العذر بالجهل، فإن هذا يجرئ الناس والأمر عظيم، فلا ينبغي أن حتى أن ينشر العذر بالجهل في مسائل التوحيد بين الناس، حتى يرى الناس أن التوحيد مثل الصيام، أعني مثل ما لو أكل أو شرب وهو صائم، أن يقع في الشرك فيدعو غير الله، يدعو صاحب القبر أو نحو ذلك، ويقول أنا جاهل، يصبح عنده مثل أن يشرب وهو صائم جاهل. والأمر عظيم حق الله. ولذلك يا إخوة يجب الانتباه. فأنا أقول هذا من حيث الجملة، لأني أرى أن في الواقع أن طلاب العلم أنفسهم بدأوا يتساهلون في مسائل الشرك للغلو في مسألة العذر بالجهل في التوحيد، فأصبح الواحد منهم يعيش بين مشركين يذبحون للقبور ويدعون أصحاب القبور، وقلبه طيب يقول مساكين جهلة. الأمر جد خطير، حتى وصل الأمر إلى اليهود والنصارى وأنهم معذورون بالجهل، وأنه يعني ما نقول بكفرهم، كل مسلم يجب عليه أن يعظم التوحيد ويحذر من الشرك، لكن أهل السنة أعظم في هذا الباب. وبعض العلم إذا انتشر فأدى إلى مفسدة، كتمه أحسن من إظهاره. والعسر، هذا يسمى بالعسر وعموم البلوى، ومعنى ذلك أن ينتشر الشر حتى يشق على الإنسان أن يجتنبه، أن ينتشر الشر حتى يشق على الإنسان أن يجتنبه. بعض الناس مساكين يأتون إلى هذا السبب العسر وعموم البلوى فيقتصرون على الجزء الأول، يقولون أن ينتشر الشر فحيثما انتشر الشر اقتضى التخفيف، فتجدهم حتى هو طالب علم يجلس مع الناس يسمعون الموسيقى، وإذا قلت له يا أخي قال العسر هو البلوى ما تدري أنت يا أخي، العسر وعموم البلوى أن ينتشر الشر بحيث يشق على الإنسان أن يجتنبه. تكون في سيارتك وتأتي الموسيقى سواء في الأخبار ولا البرامج ولا كذا، وماشي ما شاء الله تبارك الله، يا أخي لما لا تغلق المذياع حال الموسيقى؟ قال يا أخي العسر عموم البلوى، لا أنت هنا لا يشق عليك أن تجتنب، لكن كون الموسيقى في الشوارع ما تملك شيئا، كون الموسيقى في الحافلات في بعض البلدان ما تملك شيئا، كون الموسيقى في مصعد الفندق ما تملك شيئا، طيب الموسيقى في المطعم، إن وجد مطعم قريب ليس فيه موسيقى فهذا ليس من باب العسر عموم البلوى، تذهب تحرك راسك في المطعم وهذا يغني فرنجي ولا عربي وتقول العسر عموم البلوى، ما دام فيه مطعم آخر قريب ويحقق المقصود هذا ليس من العسر وعموم البلوى، لكن لو ما فيه وأنت محتاج تأكل في المطعم هذا من العسر وعموم البلوى. بعض الناس يعني يأتون الآن بالملاهي المحرمة في البيوت حتى من طلاب العلم، وإذا قلت قال يا أخي العسر وعموم البلوى، يا أخي هذا أصبح منتشرا، ما فيه إلا بيتي ما فوقه هذا عش الشيطان. الآن بعض طلاب العلم حتى عندهم كما يقال الدش هذا الأوروبي الذي يأتي بكل شر، وقال يا أخي والله العسر وعموم البلوى، لا العسر وعموم البلوى أن ينتشر الشر بحيث يصعب على الإنسان أن يتحرز منه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. معروف أن الهر القط يأكل الفئران ويأكل النجاسات وما يغسل فمه، لكن الناس يبتلون به، يأتي ويلف حول الثياب وعلى الفراش وعلى الماء وعلى، فهنا يصعب الاحتراز منه، فلو غمس فمه في الماء ما ينجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات وسفر، وهذا من أوضح الأسباب، وإن كانت مسائل السفر من المسائل الشائكة. ولو أردنا أن نفصل في مسائل السفر لا احتجنا إلى وقت الدورة كله، وقد تكلمت كثيرا عن السفر. ومرض وهو العلة التي تصيب الإنسان، المرض سبب من أسباب التخفيف، ولذلك لما جاءت هذه الجائحة كورونا المسمى بكوفيد 19 ونظرت في المسألة، كنت من أوائل من أفتوا بجواز تعطيل صلاة الجماعة لدفع ضرر هذا الوباء، لأن المرض من أسباب التخفيف، فكيف إذا كان المرض شديدا عظيما في هذا الأمر؟ ويجب التفريق دائما بين حال السلامة وحال البلاء، وألا يكون هناك يعني مجازفة في الكلام. يعني بعض الناس لما جاء مسألة أن تفتح المساجد مع التباعد، بعض الناس قالوا لا، يا يصلون متراصين يا يصلون في البيوت. لا يا أخي، الأصل في الرجال أن تكون صلاتهم في المساجد، فإذا كان لا يمكن أن يصلوا في المساجد إلا مع ترك بعض الواجبات، لو قلنا بالوجوب، فإنهم يصلون في المساجد مع ترك بعض الواجبات. بعض الناس قالوا هم فرادى وهذا من صلاة المنفرد خلف الصف، خلفي صف، هم صف، هذا بجواره هذا وهذا بجواره هذا وهذا بجواره، هذا ليس من المنفرد في شيء. نعم هذا تباعد، طبعا كل له اجتهاده من حيث النظر، لكن أنا أقول في حال النوازل لابد من التدقيق في الفتاوى، وإذا لم تبتلى أنت بالفتوى فلا تدخل نفسك، خذ الفتوى من العلماء وامشي. ونقص في المكلف نفسه يقتضي التخفيف عنه، كالمرأة، المرأة تحيض وهذا الحيض نقص يسبب لها تعب، يسبب لها تعبا ومشقة، فاقتضى ذلك التخفيف عنها. الصبي فيه نقص وذلك خفف عنه، فلم يطلب منه شيء قبل التمييز سوى الحج والعمرة والزكاة على سبيل الأفضلية للأجر فقط، ولم يوجب عليه شيء بعد التمييز، وهذا معنى قول بعض العلماء يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه لنقصه. وكذلك العبد المملوك فيه نقص وهذا يقتضي التخفيف عليه، وذلك ما تجب عليه صلاة الجمعة ونحو هذا. فهذه السبعة فيما نصوا، بعضهم يزيد ثامنا وهي الضرورة، وبعضهم يدخل الضرورة في الإكراه، يجعلها نوعا من أنواع الإكراه، وسيأتي الكلام عن الضرورة في قاعدة الضرر يزال. نعم.
والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف.
نعم، المشاق التي توجب التخفيف من حيث الجملة على قسمين، قسم منضبط بسببه، قسم منضبط بسببه، فهذا يضبط بالسبب، مثل مشقة السفر. مشقة السفر لا شك أنها مختلفة بين الناس، فالذي يسافر في سيارة ما فيها مكيف ليس مثل الذي يسافر في سيارة فيها مكيف، لكن هذه المشقة ضبطت بالسفر نفسه. فحيثما وجد السفر وتحققت حقيقته وجد التخفيف. ولو كان المسافر في طائرة خاصة حتى، وقسم لم ينضبط بسببه مثل المرض، المرض غير منضبط مختلف، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشقة يسيرة يحتملها الناس في العادة، مشقة يسيرة يحتملها الناس في العادة، وهذه لا توجب التخفيف باتفاق العلماء، كألم الأصبع والحمى الخفيفة وألم السن الخفيف. فهذه ما إنسان ضرب أصبعه بشيء وأصبح أصبعه قال والله ما أستطيع، مريض، أنا ما أذهب لصلاة الجماعة. وإذا قالوا لو في عزومة كان أول واحد. هذا لم يقل به إلا بعض غلاة الظاهرية، ولا شك أن هذا القول لا يلتفت إليه. والقسم الثاني مشقة شديدة باتفاق الناس، مشقة شديدة باتفاق الناس، وهذه توجب التخفيف باتفاق العلماء، مثل الحمى الشديدة، ومثل هذا المرض الجائحة كورونا. وقسم متوسط ليس خفيفا ظاهرا ولا شديدا بينا، فهذا هو الذي أشار إليه الناظم، وأن ضبطه مختلف بحسب الأحوال، لأن العلماء اختلفوا كيف يضبط هذا المتوسط. بعضهم قال بالتقريب، فنقرب هذه المشقة إلى الخفيف أو الثقيل الشديد ثم نعطيها حكمها، ولا شك أن هذا فيه مشقة توجب التخفيف. هذا حتى طلاب العلم يصعب عليهم، كيف عوام الناس؟ وبعض العلم قال بالعرف، نرجع إلى عرف الناس، وهذا أيضا صعب ضبطه في أحد الأمراض. وبعض العلم قال بحسب الأحوال، يعني بحسب الأشخاص، فما كانت المشقة شديدة فيه على إنسان فهي توجب التخفيف، وما كانت خفيفة على آخر فهي لا توجب التخفيف. ودائما أنا أضرب مثالا بمرض الزكمة، الزكام هذا الأصل فيه أنه خفيف، لكن بعض الناس إذا أصابه الزكام يتعب ويشتد عليه الأمر، فالذي يشتد عليه هذه مشقة شديدة توجب التخفيف، والذي تكون عليه خفيفة فهذا خفيف. الراجح من أقوال العلم أن هذا يكون بحسب الأحوال وحسب الأشخاص والتعامل مع الله. بعض الناس يقول إذا قلنا بهذا نفتح الباب للناس، نقول لا، هو يتعامل مع الله والله يعلم حاله. ممكن أنه يظهر لسليمان أنه تعبان، والله والله يعلم أنه ليس بشاق عليه، ما ينفع عند الله شيء، ما ينفع عند الله شيء، وإنما العبرة بما علمه الله من حاله. نعم.
والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا.
نعم، أنواع التخفيف يعني بما يخفف على المكلف، يعني أسباب التخفيف جواب لماذا يخفف، أنواع التخفيف جواب بما يخفف عن المكلف، قالوا بستة. نعم.
والشرع تخفيفاته تنقسم 6 أنواع كما قد رسموا: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخير وترخيص وقد، تخفيف تغيير يزاد فليعد.
نعم، 6. تخفيف إسقاط بأن يسقط الأمر عن المكلف بالكلية، مثل إسقاط الصلاة عن الحائض، أسقطت الصلاة بالكلية عن الحائض، أسقطت الصلاة بالكلية عن الحائض. وتنقيص يعني تخفيف تنقيص، مثل قصر الرباعية، قصر الرباعية إلى 2، تخفيف إبدال مثل التيمم بدلا عن الوضوء، فمن يشق عليه الوضوء يشرع له التيمم فيبدل الوضوء بالتيمم. وتقديم جلي، تخفيف التقديم مثل جمع التقديم، مثل جمع التقديم. وتخفيف تأخير مثل جمع التأخير، يؤخر الظهر إلى العصر، المغرب إلى العشاء، ومثل تأخير صيام رمضان للمريض إلى أيام أخر، وكذلك بالنسبة للمسافر. وترخيص يعني تخفيف ترخيص، مثل إباحة تناول شيء من الخمر لإساغة اللقمة، إنسان يأكل فغص غص وقف، انقطع الهوى، يكاد يموت، خرجت عيناه، ناوله شخص خمرا ما في غيره، يجوز أن يأخذ ما يسيغ اللقمة، ترخيص، إباحة، إذن في تناول المحظور من أجل الضرورة. هذه 6. ثم قال: وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد. هذا 7، تخفيف تغيير، مثل صلاة الخوف، غيرت فيها نظم صلاة، نظم الصلاة، نظم الصلاة. ومن ذلك ما نراه الآن في جائحة كورونا، من أنه يغير نظام التراص في الصفوف إلى التباعد من أجل السبب، من أجل المشقة، من أجل هذا الضرر. فهذا تخفيف تغيير وهو مشروع، لا يقال إنه بدعة أبدا، بل هو المطلوب شرعا. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله عز وجل يعني نكمل بإذن الله، كما وعدتكم إن شاء الله يعني يوم الخميس سننهي شرح الأبيات، وربما إذا بقي وقت نجيب عن الأسئلة يوم الخميس. وأما يوم الجمعة فسيكون اليوم كله إن شاء الله للإجابة عن الأسئلة. فتح الله علي وعليكم وجعلنا ننصرف مغفورا لنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.